كبير يسأل الصبح المنير. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الأمين وطني هنا وطني هنا أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا أضحك نطاها المصطفى في مشهد فوق السمك يا صيب اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى
تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين هو ذاك في طوف غريب قد حرت في سحر الدجى ما سره هذا السقى فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا خذني بفلكك سيدي فالموج من حولي لطيف أنت المفازة والنجاة أنت الصراط المستقيم ماذا فعلت لتستبى ما كان ذنب المسجد أقوت بنفيك طيبة يا ابن النبي محمد يا ابن النبي محمد إن أنت إلا يقبة شماء من سر القنود دم في علانا صرخة فالظلم يحيا بالسكوت فالظلم يحيا بالسكوت الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي في كتاب الخصال قال الإمام الحسين عليه السلام: لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه لشيء: الفقر والمرض والموت. عن الإمام زين العابدين عليه السلام في كتاب الجعفريات عن الحسين عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قارن بين حجة وعمرة، وطاف لكل واحد منهما طوافا واحدا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع هكذا. روى ابن شعبة في كتاب أعلام الدين قال الحسين عليه السلام: لا تصفن لملك دواء، فإنه إن نفعه لم يحمدك، وإن ضره اتهمك. روي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب مجمع الزوائد قال: أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، إن الله يحب من أصحابك ثلاثة فأحبهم: علي بن أبي طالب وأبو ذر والمقداد بن الأسود. روى ابن شهر أشوب في كتاب المناقب قال الحسين عليه السلام: شر خصال الملوك الجبن من الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عند الإعطاء. وروي في كتاب العقد الفريد عنه عليه السلام قال: شكرك لنعمة سالفة يقتضي نعمة آنفة. أحبتنا المستمعين، إليكم الآن بعض الأبيات الشعرية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام نسبت إليه في تعجبه من طوائف الغافلين. عجبت لذي التجارب كيف يسهو ويتلو اللهو بعد الاحتباك، ومرتهن الفضائح والخطايا يقصر باجتهاد للفكاك، وموبق نفسه كسلا وجهلا، وموردها مخوفات الهلاك، بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحرم بانتهاك، سيعلم حين تفجأه المنايا ويكثف حوله جمع البواكي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في السادس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2012 ميلادي، استشهد مراسل شبكة بريس تي في الإيرانية الصحفي المسيحي مايا ناصر، وذلك إثر إطلاق قناصة العصابات الإرهابية النار عليه أثناء إعداده لتقرير للقناة المذكورة. وقد ولد مايا ناصر في حزيران يونيو عام 1979 في سوريا، ودرس العلوم السياسية في أمريكا، وكان إلى جانب مراسل العالم هناك حسين مرتضى أثناء إعداده التقرير، فاستشهد مايا ناصر فيما أصيب حسين مرتضى بساقه اليسرى. في التاسع والعشرين من صفر عام 1286 للهجرة، توفي في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الشهير آية الله الشيخ حسين علي التوي سركاني. وقد تلقى التوي سركاني المقدمات من العلوم الدينية في الحوزة العلمية لمدينة بوروجيرد، ثم سافر إلى أصفهان ليتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد تقي الأصفهاني، وقد ساعده ذكاؤه الخارق على بلوغ المراتب العليا. ومن أبرز مؤلفات الشيخ حسين علي التوي سركاني كشف الأسرار في شرح شرائع الإسلام في 11 مجلدا، والمقاصد العالية وهي هامش على قوانين الأصول في مجلدين، وفصل الخطاب في أصول الفقه بمجلدين. وأخيراً وفي السادس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1907 ميلادي، حصلت دولة نيوزيلندا في شرق قارة أستراليا على استقلالها، وخضعت جزر نيوزيلندا لسيطرة الاستعمار البريطاني عام 1769. وفي القرن التاسع عشر الميلادي ازداد نفوذ البريطانيين هناك إثر تصاعد موجة الهجرة البريطانية إلى تلك الأراضي، مما تسبب باندلاع النزاعات بين سكان نيوزيلندا الأصليين المعروفين بالماوريين والمهاجرين الأوروبيين، وذلك خلال الأعوام 1845 حتى 1848، ومن الفترة من عام 1860 حتى 1870، واستمرت من بعدها النزاعات بصورة متقطعة حتى انتهت الأمور بحصول نيوزيلندا على الاستقلال عام 1907 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67، ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول أمويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.
بحرمتي الحسين
لا مثل يومكم بعرصة كربلاء، في سالفات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الضيم صابر محنة غضب الإله لوقعها في الدين.
سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين، فثوى بضاحية الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون. وقفت له الأفلاك حين هويه وتبدلت حركاتها بسكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. لم ينقطع يوما من الأيام وعلى مدى قرون ممتدة مأتم سيد الشهداء عليه السلام منذ واقعة الطف الكبرى إلى يومنا هذا، وإلى ما يشاء الله تعالى ويحكم في إعظام شأن أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فقد استمرت النياحة ومجالس البكاء والعزاء ومواكب الحزن وشعائر الولاء في دور أئمة الحق عليهم السلام ودور أبنائهم العلويين ودور شيعتهم المخلصين. نعم، لم تنقطع أبدا. انحسرت بعض سنوات الإرهاب والضغط اللذين مارسهما طغاة بني أمية وبني العباس، لكنها بقيت متوهجة في قلوب الموالين ومقامة بين الأوفياء المضحين، وتلك كتب التاريخ تذكر الكثير من أخبار هذا الأمر مقرونا بالإصرار على زيارة القبر الطاهر للإمام الحسين عليه السلام في أقصى الظروف رغم تهديمه عشرات المرات وإيذاء آلاف الزائرين إلى حد قطع الأيدي وأخذ الإيتاوات بل وقتل الأنفس المؤمنة.
هكذا تواصلا مع سيرة الأئمة الهداة من آل الرسول صلى الله عليه وعليهم، فاستمرت الدموع تذرف والمصاب يذكر والندبة مقامة في محافل أهل الولاء، فيرد النداء من صاحب الأمر حجة الله المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وهو في غيبته: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون ويعج العاجون، أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين.
ومنه صلوات الله عليه وعجل فرجه تأتي الزيارة العاشورائية المباركة. نعم، من ناحيته المقدسة تقرأ بألسنة القلوب وهو يخاطب جده الحسين سلام الله عليه: فلأندبنك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا وتحسرا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب.
ويمضي حجة الحق مهدي آل الرسول في زيارته المفجعة لجده الحسين مخاطبا: لقد أصبح رسول الله من أجلك موتورا، وعاد كتاب الله مهجورا، وغودر الحق إذ قهرت مقهورا، وقام ناعيك عند قبر جدك الرسول، فنعاك إليه بالدمع الهطول قائلا: يا رسول الله، قتل سبطك وفتاك، واستبيح أهلك وحماك، وسبي بعدك ذراريك، ووقع المحذور بعترتك وبنيك، فنزع الرسول الرداء وعزاه بك الملائكة والأنبياء، وفجعت بك أمك فاطمة الزهراء، واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين، وأقيمت عليك المآتم في أعلى عليين، تلطم عليك فيها الحور العين، وتبكيك السماوات وسكانها، والجبال وخزانها، والسحاب وأقطارها والأرض وقيعانها.
مستمعين الأكرم، وعندما نراجع تاريخ مجالس العزاء الحسيني منذ واقعة الطف، نلاحظ بوضوح مشاركة أو تعاطف بعض من غير المسلمين من الأديان الأخرى، بل وإقامتهم بأنفسهم لهذه المجالس بصور مختلفة كما نشاهد في العديد من البلدان. فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ نستمع الإجابة عن هذا السؤال من ضيف هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، سماحة الشيخ باقر الصادقي، الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المتتبع في سيرة وفي منهج الإمام الحسين وفي نهضة الإمام الحسين وما خلف الإمام الحسين من أمور، نجد أن هذه النهضة كانت لها آثار حتى على غير المسلمين. فنجد أن غاندي الزعيم الهندي هو الذي صرح وقال: تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. هكذا نلاحظ بعض المسيحيين أحبوا الإمام الحسين حينما تعرفوا على منهجه وعلى نصرته للمظلوم ووقوفه بوجه الظالم من أجل الإرادة والكرامة والحرية المنشودة. في الحقيقة أحبوه نهج الحسين وتعلقوا به، والتاريخ يحدثنا عن مجموعة من النصارى مجرد ما نظروا إلى رأس الإمام الحسين، كما في الحادثة المروية في منتصف الطريق بين الكوفة وبين الشام. نعم، ذلك الراهب الذي مجرد ما نظر إلى رأس الحسين تعلق به وزاد شغفا وحبا له حينما رأى النور الذي يسطع من رأس أبي عبد الله إلى عنان السماء، فدفع لهم أموالا وطلب منهم أن يكون الرأس الشريف عنده تلك الليلة. فعلا طيبه وشاهد ما شاهد من الكرامات، ما يسع المجال لذكر ما حدث حول الرأس. النتيجة عند الصباح دخل في الدين الإسلامي وأعلن الشهادتين وإيمانه، وهذا كله في الحقيقة ببركة الإمام الحسين عليه السلام. هكذا في الشام ينقل التاريخ لنا أن بعض النصارى حينما عرفوا أنه ابن بنت رسول الله، قام أحدهم وأخذ يخاطب يقول: نحن عندنا في بعض الجزائر نعم حافر لحمار عيسى بن مريم، هذا نحج له كل سنة، كلنا وإنه وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم. هذا في الحقيقة كان مدعاة إلى إعلان عدم الرضا على هذه الحادثة، مما أثر إيجابيا على أنه يدخل في الدين الإسلامي حينما، وفعلا نال الشهادة، لأن يزيد لما سمع أمر بقتله لكي لا يتكلم وبالتالي يفتضح. فإذا في الحقيقة مجالس سيد الشهداء، مجالس الإمام الحسين، يعني أنا أنقل من شيء سمعته عن أناس في محافظة البصرة نقلوا لي بأن مجالس الإمام الحسين يحضرها بعض النصارى. وفي هذا العام بالخصوص صادفت 10 المحرم مع أعياد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، ونلاحظ أن أنهم عطلوا الاحتفالات بسبب تزامنها مع أيام عاشوراء وواقعة كربلاء، فلم يقيموا هذه الاحتفالات مواساة منهم إلى ما جرى على سبط رسول الله وابن فاطمة الزهراء وابن أمير المؤمنين. نلاحظ إذن آثار هذه المجالس ليست فقط على المسلمين وإنما على النصارى، وبعضهم يشارك، وبعضهم الآن يشارك في نفس المواكب في قضية زيارة الحسين. وحتى سمعت أن بعض الصابئة غير النصارى كذلك يحضرون في مجالس سيد الشهداء وينهلون منها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الجذب الموجود وقوة الجذب عند الإمام الحسين، وليس ذلك إلا لإخلاصه لله سبحانه وتعالى، لأن الحسين قدم كل ما يملك لله، فمن هنا نجد هذه المحبة في قلوب الأحرار حتى من غير المسلمين إلى سيد الشهداء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
كانت هذه أعزائنا مستمعي إذاعة طهران الإجابة التي تفضل بها مشكورا سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على سؤال الحلقة 24 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. تتعدد المآتم عند أهل البيت عليهم السلام في صور وهيئات مختلفة، وكلها تحمل آهات حرة وزفرات وحسرات شتى، فما أعظمها كانت مصيبة الحسين على آله وعلى نسائه وعياله، وتلك زينب بنت أمير المؤمنين ملأتها كربلاء لوعة وألما وحزنا حتى لم تطق الحياة بعد الحسين، فودعتها بعد أشهر قلائل، وهي التي شاركت أخاها في نهضته وواسته في مهمته وتجرعت بعده غصص المآسي، حيث دارت عليها رحى الكوارث فصبرت، وداهمتها الدنيا بالمشاهد الرهيبة فسلمت لله ورضيت بقضائه، حتى إذا قتل الجميع وعاينت أشلاء الضحايا مجزرين على صعيد المنايا، ورأت مصارع الشهداء من عشيرتها وإخوتها وبني عمومتها، قد فرق السيف بين الرؤوس منهم والأبدان، وحرارة الشمس قد غيرت منهم الألوان، وبينهم ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة صريعا على الرمضاء، أجهشت بالبكاء ونادت بهذا الدعاء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم انثنت شاكية وجدها إلى جدها تقول: يا محمدا، هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة.
وبعد الرحلة المريرة في ركب السبا إلى الكوفة ثم إلى الشام وعودا إلى كربلاء ثم المدينة، وقفت زينب عند قبر جدها رسول الله، وقد أخذت بعضادتي باب المسجد ونادت: يا جداه، إني ناعية إليك أخي الحسين. وقيل إنها أنشأت على مشارف المدينة تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين طرا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. Thank you.
وتعالت الندب أيها المؤمنون من أفواه بنات الحسين ونسائه وأهله وذويه، فتدخل سكينة بنت الحسين أرض المدينة فتصيح:
يا جد، إليك المشتكى.
وتلك الرباب زوجة الحسين لا تجف دموعها ولا تهدأ عن رثاء سيد الشهداء، فتقول فيه:
إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، سبط النبي جزاك الله صالحة عنا، وجنبت خسران الموازين. من لليتامى ومن للسائلين ومن يغني ويأوي إليه كل مسكين.
ومن هناك حرائر الرسالة وبنات الوحي قد اعتمل فيهن الأسى والحزن، فكانت لهن مدامع لا تنقطع. وقد حدثنا عنهن الإمام الصادق عليه السلام فقال: فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء.
نعم أعزائنا المستمعين، وتبقى مصيبة الحسين مبكية كل شيء من قبل ومن بعد، من قبل العرش واللوح والقلم، ومن قبل الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء، ومن قبل محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبل أهل البيت النبوي وأهل المدينة قبل أن يولد الحسين سلام الله عليه وبعد أن ولد، ومن قبل خروجه من المدينة وبعده، وفي كربلاء وبعد عاشوراء، طالما علت أصوات النحيب والبكاء.
نعم مستمعين الأفاضل، ضجت صرخات الحزن والفجيعة من جهة النساء والرجال زفرات متصاعدة من أفئدة حرة، عقدت مآتم أسا على سيد شباب أهل الجنة في كل مكان وزمان، وهي منعقدة في السماء كما انعقدت في الأرض، وبين الملائكة كما بين الإنس. روى ابن قولوي في كامل الزيارات أن الحسين عليه السلام حينما قتل يوم عاشوراء نادى جبرائيل صارخا: قد قتل ابن محمد المصطفى، ابن فاطمة الزهراء، ابن علي المرتضى، قد قتل الحسين بكربلاء.
جينا ننشد كربلاء يا أم ضيعينها، بيها قالوا زينب يسرين، يسرها ولا لها واحد فزع، وشاء الحاد ضعونا بساعي وقطع. جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وينا، بس أشوف والعتب مني يزود، واضربوا فاضل على النخوة يجود، حق عذر يقول مقطوع الزنود، وحال ملش الموت بينا وبينا.
مستمعين الأكارم، ولم تنحصر إقامة أهل بيت النبوة عليهم السلام لمجالس العزاء الحسيني بشكل واحد، بل تنوعت. فيروي لنا التاريخ قيام زوجة سيد الوصيين مولاتنا أم البنين سلام الله عليها بإقامة مجالس العزاء الحسيني في البقيع، وهي تنشد المراثي المفجعة في ذلك لتساهم بذلك في ترويج هذه السنة المحمدية وتخليدها عبر العصور.
وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 24 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني أتاك الدهر يا مولاه يسعى أسير الروح مغلول اليدين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين تطاردنا الرماح بكل أرض ونقتل كل يوم مرتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. لاحظنا في الحلقات السابقة أن الموقف من الظلمة وأعوان الظلمة كان الموقف الأصعب للإمام السجاد عليه السلام قبال أعداء الدولة الإسلامية وخصومها الخارجيين، ولذلك فإن الموقف من الحاكم الظالم المحسوب على الإسلام هو الأشد صعوبة في خيارات الإمام والقائد، فقد تتشابك هنا أدق الخيوط في نسيج التعامل السياسي الذي ينبغي على القائد غزله أو حلحلة متشابكاته بدقة وحذر متناهيين.
ففيما نرى الإمام عليه السلام يندد بالتعامل مع الحكام الظلمة مهما كانت انتماءاتهم وهوياتهم الدينية والسياسية، ويؤكد حرمة مساعدتهم، وللحد الذي لعن فيه من لاق لهم دواة أو قط لهم قلما أو خاط لهم ثوبا وما إلى ذلك من عباراته في هذا السياق. إلا أننا وفي الجانب الآخر نراه يدعو لأهل الثغور في دعائه المعروف بدعاء الثغور.
وهنا يرى الإمام سلام الله عليه أن الجزئيات يجب أن تنسحب أمام الكليات كما يقول السياسيون، وأن الاحتراب الداخلي يجب أن يتوقف أمام العدو الخارجي، لا سيما إذا كان هذا العدو يستهدف الإسلام كله ويستهدف الأمة الإسلامية بقضها وقضيضها. نعم أعزائنا، رأينا الإمام يدعو لأهل الثغور بدعائه المعروف تارة، فيما نراه يندد بحكام الثغور وأعوانهم وظلمهم وتعسفهم تارة أخرى في الدائرة الأضيق، أو ما يسمى في المصطلح الحديث النقد داخل البيت.
وضمن هذه السياقات الدقيقة المحسوبة يجب قراءة الإمام زين العابدين عليه السلام وقراءة مواقفه قبل الحكم له أو عليه. ومن هذه القراءات الدقيقة يمكن أن تفهم منطلقات الإمام وأهدافه في سكوته أو كلامه، وفي عزلته أو تصديه، وفي صمته أو ثورته، لا سيما وهو القائل في رده على من يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكل واحد منهما آفات، وإذا سلما أي السكوت والكلام من الآفات فالكلام أفضل من السكوت.
وأضاف الإمام السجاد عليه السلام قائلا: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، وإنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، وأكثر من ذلك. أنك تصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت، وتلك هي الحكمة البالغة والبيان البليغ.
فسلام الله على الإمام السجاد ساكتا ومتكلما، وسلام عليه معتزلا ومتصديا، وسلام عليه داعيا لأهل الثغور ومنددا بظلم حكامهم وجورهم وتعسفهم، وسلام عليه مصفحا متغافلا عن عبد من عبيد الله سبه وشتمه وقال له: إياك أعني، ورد الإمام عليه: وعنك أعرض. وسلام عليه معنفا مقرعا لواعظ من وعاظ السلاطين جعل من نفسه جسرا لبلايا سلاطينه وسلما لضلالهم وغواياتهم، فلم يهبه ولم يحذر من مكره وغدره، ولم يرهب من يقف وراءه، فلكل مقام مقال ولكل حدث موقف، وبالتالي فلا يصح أن يقرأ الإمام من زاوية واحدة أو بعد واحد كما يفعل بعض من يحاولون قراءة التاريخ وتحليل سير الرجال. مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نظرات من سيرة السجاد عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، وتتمة لما ذكرنا نقول لعل ما أردنا تثبيته في قراءتنا التحليلية الموجزة للإمام زين العابدين عليه السلام هو امتزاج هذين البعدين في شخصيته العظيمة، فهو الصامت الذي لا تهزه الرياح في لحظة الصمت، وهو المفوه الذي تقترب كلماته من كلمات جده علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي وصف كلامه بأنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. أما في مواقفه التاريخية فكان العنوان الأكثر شموخا للمعارض الذي لا يستكين، والباكي الذي يفجر بالدموع ضمائر الأحرار ونبلهم وشهامتهم، وهو الناهض الذي أرعب الأعداء بصمته وهيبته وسكوته، ورفيق العبيد الذي أحصى عليه خصومه كلماته حتى مع عبيده.
وحين يقال إن صلاح أي نظرية أو أطروحة تاريخية لا يمكن إقراره عبر اليافطات والشعارات التي يطرحها روادها، وإنما بإمكانية تطبيقها على أرض الواقع أو بإمكانية رجالها على تجسيد مفاهيمها كمصادق واضحة على الأرض، وحين نقول إن تجربة الإسلام الأولى كانت بحق تجربة المصادق التي لم يستطع أي مؤرخ التنكر لها مهما جنح أو تحامل أو تحيز، فإن من أجمل مصادق هذه التجربة بل أصدق رجالها الذين زاوجوا بجدارة بين المفهوم والمصداق والقول والفعل هو الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي جاء امتدادا حقيقيا لمدرسة النبي المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، ومدرسة جده علي بن أبي طالب عليه السلام صوت العدالة الإنسانية، وبقي نموذجا شاهدا وبقية صالحة من أبي الحسين بن علي الذي قدم لرسالته ودينه ما لم يقدمه إنسان على وجه الأرض في عمق إيمانه وصدق تضحيته وإخلاص نيته ونبل سلوكه وإبائه وشهامته ورساليته.
وحين استعرضنا أعزائنا المستمعين بعض تفاصيل تجربة هذا المصداق الساطع من ذرية المصطفى، رأيناه ظهرا محدودبا يتفقد الأرامل واليتامى في جوف الليل، يحمل المؤن والمساعدات لمن لا معيل لهم ولا كفيل، وهو أفقه أهل زمانه وأكثرهم علما وورعا ومعروفية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
أي المصيبة لا خادم وفجع موصي لو نعم.